بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة.
بسم الله،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من تجدد هذه اللقاءات الطيبة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها ونجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة. توقفنا عند الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقيت إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال: فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاش.
نعم، هذا الباب، الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا يا إخوة من أعظم ما بوب له هذا الباب، فإن المقصود من وجودنا في هذه الحياة، من وجود جميع البشرية، أن يصلوا إلى هذه المرتبة، أي أن هذا سبب إيجادهم وهو تحقيق التوحيد. ولكن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، الناس يتفاوتون، أي أهل التوحيد، أهل التوحيد يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، حتى أن بعض أهل العلم قال: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وهم في صدر هذه الأمة كثير، وهم في صدر هذه الأمة كثير، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا وقد قلوا. هذا يقوله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله كما في كتابه قرة عيون الموحدين. لاحظوا هذا الكلام من هذا العالم الجليل الذي عرف التوحيد والذي تربى على التوحيد، وهو تربية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ثم تأملوا يا إخوة في حالنا اليوم، في حالنا اليوم، وهو أننا نصارع ونتكلم ونتحدث في بيان أهمية تعلم التوحيد. الناس كانوا يتكلمون في تحقيق التوحيد، وهذا حال السلف جميعا، كانوا يبحثون عن تحقيق التوحيد. اليوم نتكلم عن فقط هل لابد أن ندرس التوحيد أو لا، أو يعني بعض الناس الذين ينتسبون للدعوة أو الذين تركوا الدعوة إلى التوحيد، وهذا خطأ واضح جلي، خطأ واضح جلي، لأنه ليس، لأن المقصود من الحياة هو تحقيق التوحيد. فالذي يهمل الدعوة للتوحيد ويهمل دراسة التوحيد فهو بعيد جدا عما وجد من أجله، عن معرفة ما يريد الله سبحانه وتعالى من عباده، وعن العناية بهذا الأمر المهم العظيم. ودعواهم، دعوة هؤلاء الناس الذين أهملوا الدعوة للتوحيد وتعليم التوحيد، يقولون أن الناس عرفوا التوحيد. السؤال هنا ما مدى معرفة الناس بالتوحيد، وهل حقق الناس التوحيد؟ لو قلنا بأنهم حققوا التوحيد فهم أمثال الصحابة. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التوحيد وهم صحابة رسول الله، ثم الصحابة كما جاء في هذا الحديث، حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله، حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، في هذا الحديث نجد أن الصحابة، أو حديث ابن عباس، نجد أن الصحابة كانوا يخوضون ويتدارسون في من هم الذين حققوا التوحيد، فكانوا يريدون السباق لتحقيق التوحيد. ثم نجد اليوم بعد 1400 سنة نهمل الدعوة للتوحيد ونهمل بيان هذه الأهمية وبيان التوحيد للناس، كأن الناس فاقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ ظاهر واضح يدل على البعد عن طريق أهل السنة وطريق السلف الصالح. فلا بد من الالتفات إلى هذا الأمر والانتباه لأهمية هذه القضية، وأن الذي لا يهتم بالدعوة للتوحيد فإنه حري أن يبتعد عنه وأن لا يؤخذ العلم منه، لأنه جاهل بما يريد رب العالمين، وجاهل بدعوة سيد المرسلين، وجاهل بدعوة جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. لأنه لا بد من بيان التوحيد حتى لأهل التوحيد، لأن المقصود تحقيق التوحيد. يعني حتى الذين لا يعبدون الأصنام أو لا يعبدون الأحجار يحتاجون لبيان التوحيد حتى يصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. وهنا سنسمع كلام أهل العلم في بيان كيفية تحقيق التوحيد وما المقصود بهذا الأمر ودرجات الناس في ذلك. فكلنا يعلم قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر السلف الصالح، فلو ذكر أهل الإسلام القمة في أهل الإسلام لذكرنا السلف، فما الذي فاق به السلف غيرهم حتى عرفنا لهم هذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة الرفيعة، وهي مسابقتهم لتحقيق التوحيد. وأما عن معنى تحقيق التوحيد، يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله شارح كتاب التوحيد، كتابه المعروف بتيسير العزيز الحميد، أول شروحات كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو حفيد المصنف، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول عن تحقيق التوحيد: هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. هو معرفته، أول شيء لا بد من معرفة التوحيد، فالذي لا يعرف الشيء كيف يحققه؟ الذي لا يعرف الشيء، بل بعض الناس تسأله عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف المعنى، ربما يكون جوابه إن قلت ما معنى لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله، هذا يدل على أنه لا يعرف لا يستوعب هذا المعنى العظيم الذي بيّنه جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله: هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. يقول: وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة وعبادة. يقول: وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله، هذه الروح متعلقة برب العالمين، هذه النفس أو صاحب هذه النفس مفوض أمره إلى الله جل وعلا، معلق قلبه بالله، متوكل على الله جل وعلا في جميع أموره في جميع حياته وفي جميع عباداته. فيقول: وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فما مدى لزوم أهل الإسلام بهذا؟ فنحن يا إخوة إن تكلمنا في التوحيد فتتكلم في التوحيد على أمرين: على وجوب عبادة الله جل وعلا وحده وترك عبادة ما سواه، هذا التوحيد. ثم ما مدى تحقيق أهل العبادة أهل الإسلام للتوحيد؟ فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو الحفيد الشيخ الثاني كذلك شارح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد، فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أكمل شرح الشيخ سليمان عبد الله، لأن الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله قتل قبل أن يكمل هذا الشرح، قتله أعداء هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، الدعوة للتوحيد، فلم يكمل شرحه لكتاب التوحيد، ثم أكمله ابن عمه عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، هذب الأصل التيسير وأكمل بقية الأبواب، وأكمل شرح بقية الأبواب. فيقول رحمه الله: تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب لهذا الكتاب العظيم المهم كتاب التوحيد، والذي ينبغي بل يجب على كل الناس أن يتعلموا هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب إنما أورد المصنف فيه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما المقصود المراد أو من يدرس هذا الكتاب إنما هو يدرس القرآن ويدرس السنة، يدرس ما ورد من أدلة القرآن وأدلة السنة المتعلقة بالتوحيد، أي يرجع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في معرفة مفهوم التوحيد ولزومه. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التحقيق، معنى التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة، ولما قال كتاب التوحيد قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد ذكرنا سابقا أن هذا التبويب مقصود ويدل على إدراك عظيم من الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن أهل الإسلام اختلفوا في بيان معنى التوحيد، فتجد أن المسلمين أنفسهم يتفاوتون أو يختلفون في بيان مفهوم التوحيد، ما هو التوحيد؟ فتجد أن عند المعتزلة التوحيد نفي الصفات، عند الأشاعرة يتحدثون عن الربوبية وعن نفي المماثلة عن الله جل وعلا وعن المشاركة في أفعال الله عز وجل، وعند الصوفية التوحيد هو اعتقاد وحدة الوجود، أعظم ما عند المتصوفة من أمر التوحيد أن التوحيد يقسمونه ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. توحيد العامة يقول هو توحيد الأنبياء والمرسلين باعتقاد أن هناك عابد ومعبود، وأما توحيد خاصة الخاصة هو أنك ترتفع عن هذا الفهم بأن تعتقد أن هناك لا يوجد شيء اسمه عابد ومعبود، بل كله شيء واحد، أنه هو الله سبحانه وتعالى، يعني وحدة وجود، أن هذا الخلق نحن والجبال والأشجار والبحار والسماوات والأرض، أننا نحن الله. هذا عند الصوفية، عند غلاة الصوفية، وهذه عقيدة كفرية واضحة، عقيدة كفرية واضحة، وهي عقيدة وحدة الوجود. المقصود أن وتجد أن كثيرا من الناس ضلوا عن مفهوم التوحيد الصحيح وهو إفراد الله بالعبادة، وقع كثير من الناس في الشرك في زمن الشيخ رحمه الله، ولا زالت بعض الطوائف على هذا كالرافضة وغلاة الصوفية، لا زالوا على أمر الشرك، بل يستدلون عليه، على شركهم وضلالهم وانحرافهم. فأراد الشيخ رحمه الله بتبويباته هذه وبما قدمه في مقدمة هذا الكتاب أراد أن يبين مفهوم التوحيد من كلام من؟ من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي أحد ويقول هذا فقه وفهمه الشيخ محمد عبد الوهاب أو هذا من عنده جاء بهذا الكلام، لا، جاء ببيان أمر التوحيد ومفهوم التوحيد من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في الباب الثاني قال: ثم ذكر في الباب الثاني فضله، أنه كان سائل يسأل عندما يعرف التوحيد يسأل ما هو فضل هذا التوحيد، فبوب الباب الذي يليه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أن التوحيد فضيلته أنه يكفر جميع الذنوب، والناس يتفاوتون في هذا الفضل. فلذلك بوب الباب الثالث، وهو درجة من حقق التوحيد، أعظم فضائل أهل التوحيد هذه الفضيلة أو أصحابه هذه الدرجة، فلهذا بوب قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول الشيخ صالح الفوزان هنا بهذه المناسبة وغيره ذكر هذه المناسبة، قال: ناسب أن يذكر في هذا الباب الثالث بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. يقول: لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة، ثم ذكر في الباب الثاني فضله، ناسب أن يذكر في هذا الباب الثالث بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا، يقول: وهذا الباب، أي باب من حقق التوحيد، يقول: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، الذي هو باب فضل التوحيد. هذا الباب باب من حقق التوحيد تكميل للباب السابق، لأن هناك فضل للتوحيد عموما، وهذه درجة يجتمع فيها جميع أهل الإسلام حتى أهل الذنوب والمعاصي، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولكن الناس حتى أهل الإسلام يتفاوتون في مسألة تكفير الذنوب، فمنهم من تكفر ذنوبه ومنهم من لا تكفر ذنوبه، فقد يدخله الله جل وعلا النار ويعذبه، ولكن فضل التوحيد هنا لمثل هذا أنه لا بد أن يخرج من النار. لا شك أن خطورة دخول النار خطورة عظيمة، ليس الأمر بسهل، وكم يبقى في النار، ولكن يبقى له فضيلة طالما أنه من أهل التوحيد أنه سيخرج من النار. هذا المقصود بباب فضل التوحيد. أما باب من حق التوحيد فهذا ماذا فضيلته؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا ما في حساب لا يوجد عذاب كذلك، هذه فضيلة عظيمة يبحث عنها كل عاقل فهم المراد من وجوده في هذه الحياة، وأن هناك حياة أخرى وهي الحياة الآخرة، الحياة الأبدية السلمدية. فيقول رحمه الله، يقول السعدي: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. يقول: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، لابد ننتبه إلى هذه الأمور جميعها. ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فهذا شؤم هذه البدع والمعاصي وضررها على صاحب التوحيد، ضررها على المسلم وإن كان عنده التوحيد، أنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد فيكون معرض للعذاب، يكون على خطر وإن كان عنده توحيد. أما من ليس عنده توحيد الكافر والمشرك فهذا أبعد الناس، هذا لابد أن يدعى أولا للزوم التوحيد لكي يوحد الله، يعبد الله وحده، ثم تستمر دعوته لبيان تحقيق التوحيد، أي لابد أن يحرص وأن يدعى لتحقيق التوحيد. فهذه الدعوة حاصلة حتى لمن ولد على الإسلام، يحتاج هذا الأمر، يحتاج هذا العناية بهذا الباب العظيم وهو تحقيق التوحيد في حياته. يقول: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. لم يقل، لاحظوا الشيخ لم يقل لم يجرح ذلك بالوقوع في المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قد يقع في المعصية نعم ولكن لا يصر عليها، سريع التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، كذلك هذا يكون من أهل تحقيق التوحيد. واضح؟ أي أنه قد يحصل الوقوع في المعاصي والعياذ بالله، ولكنه كما قال الله جل وعلا: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع إلى الله جل وعلا، سريع الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كان أو من عود نفسه على هذا تجده أبعد الناس عن الوقوع في المعاصي، يعني هذا الأمر وهذا الفعل وهذا التصرف وهو التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، إن وقع في معصية فتجده يعني يحصل منه هذا حتى يعتاد البعد عن المعاصي، كما كان حال السلف، دربوا أنفسهم على هذا الأمر وعلى لزوم الطاعة والبعد عن المعصية. ومن وقع في معصية تجده سريع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي إنسان ويقول: الصحابة وقعوا في الذنوب فإذا أنا أقع فيها واستمر، كما يفعل بعض الناس الذي لا يبالي بأمر الطاعة وأمر المعصية، تجده يقع في المعاصي ويقول: رب غفور رحيم. لا، انتبه، تعالى خطر عظيم. وهذه المعاصي كذلك البدع بريد الكفر والعياذ بالله، بريد الخروج من دين الله سبحانه وتعالى، فهي خطيرة، فلا بد أن تكون منيبا وتائبا ورجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. مقصود أن هذا حال أهل تحقيق التوحيد. قال: ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. قال: فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوئ المنازل منها. قال: ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله. والقنوت هو دوام الطاعة، فتجده يحرص الإنسان على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يقول قائل: أنا صغير في السن ولا أحتاج يعني والآن أخذ راحتي في الحياة. خذ راحتك في طاعة الله عز وجل، التزم بالطاعة، لأنك إذا ما عودت نفسك عليها فقد لا تستطيع لزومها عند الكبر. فلا بد من حين عرف الإنسان هذا الأمر، من حين عرف هذا الخير، لا بد أن يلزمه، لا بد أن يعود نفسه على الطاعة. فالنفس كما عودتها وكما دربتها عليه فلا بد من الحرص على هذا. ومن شب على شيء شاب عليه، والموفق من وفقه الله. نعم، هناك من يتوب على كبر، ولكن يبقى أن من نشأ من الصغر على التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى يبقى على خير عظيم، ويأتي ويجد هذا كله في ميزان حسناته في صحيفته يوم القيامة. قال: ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه أبدا. الناس آخر من يفكر فيهم إن كان الأمر متعلق بعبادة الله أو بالرزق، فتجده قلبه معلق بالله عز وجل، أول ما يلتفت قلبه إلى الله سبحانه ولا يلتفت إلى غير الله عز وجل، كما هو حال كثير من الناس اليوم. يخاف، قد يخاف من مديره أو من رئيسه أو إلى آخره، حتى لا يقطع عليه مثلا راتبه أو كذا، فيقع في الرشوة ويقع في غير ذلك من الأمور المحرمة. لما؟ أنه علق قلبه بهذا وظن أن الرزق بيده. ولكن صاحب التوحيد تجد أن قلبه معلق بالله، يعلم أن الله هو المتصرف في البشرية كلها والمتصرف في هذه الدنيا كلها، ولا يتحرك شيء إلا بأمر الله، ولا يتحرك شيء إلا بأمر الله عز وجل، وأن كل شيء بقدر، فلا يستطيع أحد أن يضره إذا لم يرد الله جل على ذلك، ولا يستطيع أحد أن ينفعه إذا لم يرد الله جل على ذلك. قال واعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله عليه، قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل أمر انتهى، ما يستطيع أحد أن يخرج عما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. فلماذا تعلق قلبك بالناس وكل شيء بيد الله عز وجل؟ فمن فهم هذا في هذا الباب، باب التوحيد، وعمل به سعد، وهذا أريح للنفس وأريح للقلب، أنك تعلق قلبك بمن يتصرف في خليقة كلها وهو الله سبحانه وتعالى. قال ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه. بعض الناس عنده ضعف، أول ما يلتفت يلتفت للناس، يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل، هذا ضعف إيمانه. ولكن المؤمن دائما يلتفت قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحيد عنه. يقول ولا يسألهم، أي لا يسأل الناس، ولا يسألهم بلسان مقاله أو بحاله. طيب بعض الناس يتعرض للسؤال ولكن ليس بقوله، بحاله، تصرفاته، عنده ضعف في العزة بين الناس. ولكن صاحب تحقيق التوحيد عزيز، لا يلتفت إلى الناس ولا يسألهم شيئا كما ذكر، لا بلسان حاله ولا بمقاله، عنده عفة وعنده قناعة بما في أيدي الناس. قال بل يكون ظاهره، وهذا ليس يا أخوة، هذا الاستشراف تحدث عن القلب. بعض قد يظن ظان أن فقط المسألة إذا أبدأ بلسانه، بل لا، تجده عزيزا حتى في داخله، حتى من الداخل، حتى لو لم يعلم به أحد، تجد حال هذا حال صاحب التوحيد. قال ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله. ومن أراد تحقيق التوحيد، طريق تحقيق التوحيد هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال رسول الله فالزمه، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وما العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في كتاب الله أو في سنته صلى الله عليه وسلم عليه فالزمها. هذا هو طريق تحقيق التوحيد، لأن طريق تحقيق التوحيد هو باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، كلام الشيخ السعدي لازال، قال والناس في هذا المقام العظيم درجات، هذا المقام مقام تحقيق التوحيد، والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا. قال وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق، ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق، ولا بالحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب، أي قبل الظاهر، ما في قلوب الناس، بما في قلبك يا أخي، بما وقر في قلبك من أمر التوحيد. قال وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. يا إخوة، الذين لا يهتمون بدراسة التوحيد ويقولون بأنهم دعاة إلى الله عز وجل ويهملون أمر التوحيد ويهونون من شأنه ويقولون أمره سهل ويدرس في 5 دقائق وبالتالي تبع مثل هذا أناس لا يعتنون بدراسة التوحيد، كيف يحصل لهم هذا؟ كيف يصلون إلى هذه الدرجات وهذا الكلام من هذا العالم الجليل وهو أحد علماء التوحيد الشيخ السعدي رحمه الله؟ وهكذا بقية علماء السنة، ابن باز، ابن عثيمين، الباني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، والذين تجد هؤلاء أصحاب هذه الدعوات كدعوة جماعة التبليغ والإخوان المسلمين وأصحاب الدعوة السرورية، تجدهم ينابذون بعض العلماء ويحذرون منهم وهم علماء التوحيد الذين يدعون إلى هذا، الذين يريدون من الناس أن يعرفوا هذا في الدعوة، هذا الأمر الفاصل. فتكلموا في علماء السنة أمثال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله الذي بيّن هذه الدعوة المباركة الطيبة دعوة التوحيد، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله الذي بيّن كذلك أهمية هذه الدعوة كما هو في كثير من أشرطته وكتبه. فتجد أن الذين يحذرون من هؤلاء أنهم لا يريدون أن يصلوا إلى هذا الأمر ومعرفة أهمية تحقيق التوحيد، بل معرفة أهمية التوحيد. كذلك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وغيرهم من علماء أهل السنة الذين حجبوا عن الناس وهم أهل هذه الدعوة على هذا المسار وهذا الطريق الذي سار عليه هذا العالم الجليل الشيخ السعدي رحمه الله. يقول رحمه الله ولا زال الكلام له، يقول: فمن حقق التوحيد على هذا الوجه الذي ذكره سابقا حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق، باب فضل التوحيد. الباب فضل التوحيد فيه فضائل كثيرة، فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل وأعظمها ومن أعظمها ماذا؟ تكفير الذنوب. ومن أعظمها تكفير الذنوب، أي من أراد أن تكفر ذنوبه فليحرص على تحقيق التوحيد، لأن من أهل التوحيد من لا تكفر ذنوبه، أي بمعنى لا تكفر أنه لا بد أن يعذب عليها فيدخل النار والعياذ بالله، أو يعذب في قبره، لأن الناس في مسألة العذاب يتفاوتون، فمن الناس من يعذب في قبره من أهل الإسلام وقد يوفيه عذاب القبر فلا يحصل له دخول النار، ومن الناس من لا يكفيه عذاب القبر على ذنوبه سيئاته يحصل له من أهوال يوم القيامة ما هو عظيم جدا عليه، وربما كذلك لا تكفر ذنوبه فيبقى أنه لا بد أن يدخل نار جهنم والعياذ بالله، فيدخل نار جهنم. نحن نتكلم عن أهل الإسلام ليس عن أهل الكفر، أهل الكفر من أهل النار في عذاب الله من حين أن يموتوا على الكفر قد أقيمت عليهم الحجج، فيدخل النار والعياذ بالله ويعذب ما يريد ما يبقيه الله جل وعلا فيها، وهذا يدل على خطورة الأمر. ولكن البشارة لمن عمل بطاعة الله وحرص على تحقيق التوحيد فسلم من عذاب الله، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وهم في صدر هذه الأمة كثير، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا. وأما عن الفرق بين فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد، وقد سبق الإشارة إليه، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهو كذلك من العلماء الأجلاء علماء هذه الدعوة المباركة الدعوة إلى التوحيد وغيرهم من أهل العلم مثال شيخنا الشيخ عبيد الجابري وغيرهم من علماء السنة الذين لا يعرفهم كثير من الناس وهم أهل هذه الدعوة المباركة الطيبة الدعوة للتوحيد والدعوة لما كان للرجوع لما كان عليه السلف الصالح، فالذين يحذرون منهم ويقفون عفرة أمام عموم المسلمين والشباب خاصة أمام هذه الدعوة الطيبة المباركة الدعوة السلفية، إنما يحجبونهم يحجبون الناس عن السماع لهؤلاء العلماء الذين هم يبينون هذا الأمر وهو ما يتعلق بتحقيق التوحيد، لأن من تحقيق التوحيد البعد عن البدع، وهؤلاء يهونون من أمر البدع وأمر المبتدعة، ومن تحقيق التوحيد كما سيأتي، هذا الكلام كله عليه أدلة وبراهين كما سيأتي في الحديث عن إبراهيم عليه السلام، وأول آية ذكرها المؤلف رحمه الله، كذلك الآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون. فمن تحقيق التوحيد البراءة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما هي قصة إبراهيم؟ كل يعرف قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، تبرأ منهم مما يعبدون. فلا بد من الولاء والبراء، لا بد من تولي أهل التوحيد والبراءة من خصومهم وأعدائهم، لا بد من تولي أهل السنة والبراءة من أهل البدع. فتجد هؤلاء الذين في هذا الزمن يهونون من أمر التوحيد، كذلك يهونون من أمر السنة، ويهونون من أمر البدع، فيتساهلون فيها، يتساهلون في التعامل مع المبتدعة والقرب منهم. وذلك لأنهم لم يبنوا دعوتهم وتأصيلهم العلمي وغير ذلك على أمر التوحيد. لو بنوا على أمر التوحيد ودرسوا هذه الكتب دراسة فاحصة على أهل العلم بالسنة، لكان بإذن الله حالهم أفضل، كما هو حال أهل السنة أتباع السلف الذين يبدأون دائما بدراسة التوحيد ويستمرون في دراسة التوحيد، مما يبين لهم أهمية الولاء والبراء، وأهمية الولاء للسنة وأهلها، والبراء من أهل البدع. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الفرق فضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، أي شرك أكبر، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، أي باب من حقق التوحيد، يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد. وكما سبق أنه حتى لو وقع في المعاصي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حتى لو وقع تجده لا يصر على هذه المعاصي، بل سريع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قال: هذا تحقيق التوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له تحت مشيئة الله، قد يغفر له وقد يعذب. يعني حتى الذي لم يحقق التوحيد هو تحت مشيئة الله، لا يقال بأنه من أهل النار، إنما هو قد يعذب وقد يغفر الله جل وعلا له، لكنه على خطأ. هذا المقصود، هذا المراد. أما من حقق التوحيد فسلم، فقد سلم وأمن. من حقق التوحيد فقد سلم وأمن. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار ثم يخرج منها. وأما عن تحقيق التوحيد، أي كيفية تحقيق التوحيد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، أي التوحيد أن يعبد الله وحده، أن لا يعبد إلا الله عز وجل. ولكن تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تحقيق هذه العبودية. نعم، لا يعبد إلا الله عز وجل، نعم قد يقول محقق التوحيد بهذا الأمر، إن قام بالعبودية حق القيام، ولكن أهل عبادة الله عز وجل وحده يتفاوتون في عبوديتهم لله عز وجل. يقول: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا الذي سبق بيانه، هذا التحقيق الواجب لجميع الناس، هذا لا بد منه، أي ليس هو فضل، هذا الأمر ليس هو فضل زائد، يعني إذا أراد يفعله وإذا لم يرد لا يفعله، لا بد أن يقوم بهذا التحقيق، وهو تنقية التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يقول: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، ليس مستحب. قال: والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، تنقص ثواب التوحيد. قال: فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه. إذن لا، كيف يسلم من الشرك إذا ما يعرف الشرك؟ تسأله ما هي أنواع الشرك التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. كيف يحقق التوحيد وهو لا يعرف الشرك ولا يسمع ولا ينبهه أحد عن أنواع الشركيات، كما سبق قريبا في التنبيه على أمر التمائم التي كثرت للأسف الشديد وتنوعت من أنواع الزخارف التي وجدت في زمن الحديث والمقصود بها تمائم، وهي من الشرك لله عز وجل، من الشرك الأصغر أو قد يكون أكبر إن اعتقد أن هذه التميمة بنفسها تدفع عنه الضرر بنفسها، أما إن اعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر، فالأمر خطير. قال: فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب. والكلام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في يعني أنواع تحقيق التوحيد أو أوجه تحقيق التوحيد، قال: وتحقيقه من وجهين، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال: فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. طيب، الذين يهونون من أهل البدع اليوم يقول: ما هذه بدعة صغيرة، لا تكلفون أنفسكم عليها. السلف ما كانوا يرضون بالبدعة أبدا، لا صغيرة ولا كبيرة. فما بالنا اليوم وجد أناس عندهم بدع كبيرة جدا، ثم تجد هؤلاء يهونون من أمرهم وشأنهم، بل يعظمونهم، يعظمون أصحاب هذه البدع، بل يجعلون هؤلاء هم من يمثل الإسلام، وأن الذي لا يعني لا يقدرهم أنه إنسان عنده ضعف في التدين. فهذا أمر عجيب وانتكاسة في الفطرة، والسبب يا إخوة أنهم لم يأخذوا الأمر من أصله أخذا قويا. حتى نقول بعض ربما هؤلاء طبعا يدرسون بعض كتب التوحيد دراسة عابرة، قراءة عابرة، لا ليس عندهم تحقيق وتدقيق في أمر التوحيد، ولهذا ما خرجوا مثل ما خرج علماء هذه الدعوة المباركة، علماء التوحيد الذين بنوا دراستهم وتحقيقهم وتدقيقهم يعني بناء قويا ودقيقا، فخرجوا بهذا الأمر وهذه المعرفة لهذا التوحيد. يقول رحمه الله: فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي والمندوب، النوع المندوب أو الوجه الآخر المستحب في تحقيق التوحيد. يقول: والمندوب تحقيق المقربين، الدرجة عالية، درجة عالية. قال: والمندوب تحقيق المقربين، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يتكلمون عن أمر المعاصي والذنوب الآن، إنما يتكلمون عن أمر المباحات. تركوا ما لا بأس به، أمر مباح، حذرا من الوقوع فيما به بأس، حذرا من الوقوع في المعاصي، يعني هم في بعد عن أمر المعاصي، الآن هم يتحدثون في المباحات. قال: تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال: وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك. كذلك لازلنا في بيان كيفية تحقيق التوحيد. يقول: وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، لا بد من تعلم التوحيد، تعلم مستمر، لا بد يا إخوة، دراسة هذا الكتاب وحضور مثل هذه الدروس، وليس أمر نافلة تحضر أو لا تحضر، لا، هذا خير عظيم، خير عظيم لنا جميعا، للمتحدث وللسامع، كوننا نتدارس التوحيد ولنعلم جميعا أن هذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا على الكل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين عباده ويوفقهم لما يحب ويرضى. فمن توفيق الله جل وعلا لنا أن جعل لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي تتحدث عن أمر التوحيد، فهذه نعمة عظيمة علينا جميعا، قل نعمة عظيمة علينا جميعا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكرها ولزومها. يقول العلم، يقول الأول، قل من عثمين الأول العلم فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فما اعتقد انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، يقول ابن عثيمين، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة، أي قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال دون أن يقول إن شاء الله. قال أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. وجاء كما في حديث حصين بن عبد الرحمن بأن عكاشة بن محصن ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، أي من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الأمر، فهو من المعينين الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله والمعذرة قليلا فنأخذ من الوقت، يقول وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد. قال ولا شك أن لكل مسلم، كل مسلم حتى لو عنده ذنوب وعنده معاصي، قال ولا شك أن لكل مسلم نصيب من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله، أي باب من حقق التوحيد عطفه على الباب باب فضل التوحيد، قال لأنه أخص. قال وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، وتحقيقه بمعنى تحقيق بمعنى وتحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الشهادتان اللتان تدخلان في الإسلام، أهل الإسلام يتفاوتون في لزومها وفي العمل بها تفاوتا عظيما، لأن هذه الشهادة ملزمة، هي ليست مجرد قول. ولهذا المشركون، ولهذا المشركين فرق قريش لما قيل لهم لا إله إلا الله ما قالوها، فرق قريش كانوا في مكة يعني عندهم يعني قوة، وليس كما حال الكفار في المدينة أهل النفاق الذين عندهم ضعف فقالوها نفاقا، أما في مكة ما قالوها. ليش؟ لأنه يعرفون أنها يلزم منها لوازم. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون، فعرفوا أن معنى هذا المقولة هذه الكلمة العظيمة ترك الآلهة وعبادة الله جل وعلا وحده، فلم يقولوها. وأما أهل الإسلام فإنهم كما قلت يتفاوتون. كذلك شهادة محمد رسول الله هي ملزمة، أنك تشهد أنه رسول الله لابد أن تتبعه في كل شيء، لابد أن تتبعه في كل شيء، وأول ذلك العقيدة، تبحث ماذا اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا اعتقد السلف الذين أخذوا عقيدتهم عن رسول الله فتعتقد هذه العقيدة. قال ومعنى تحقيق، وما يقول الشيخ صالح على الشيخ ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء. الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي، والثاني ترك البدع بأنواعها، الثالث ترك المعاصي بأنواعها. إلى أن قال ذكر كذلك ذكر درجات تحقيق التوحيد، الدرجة الواجبة والمستحبة كما سبق كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، إلى أن قال في وهو يتحدث عن الدرجة المستحبة قال: والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل هي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته ليس فيه التفات لغير الله، فيكون نطقه لله وفعله وعمله لله بل وحركة قلبه لله جل وعلا. قال: وقد عبر عنها بعض أهل العلم أي هذه الدرجة المستحبة، قال: قد عبر عنها بقوله أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح أن تكون جميع هذه لله عز وجل. قال: فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل الجنة يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين الواجب والمستحبة. قال: وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني يا إخوة، ما يحصل اليوم من الرد على أهل البدع وعلى الجماعات المنحرفة الناشئة حديثا هو ليس من أمر يعني من تحصيل الحاصل وأنه من باب الاختيار، هذا دين لا بد منه، لا بد من لزوم السنة والتحذير مما خالفها، هذا أمر واجب. المشكلة في من تهاون عنده ضعف في التوحيد، عنده إشكال هو، فكيف يجعل هو الحاكم على أهل السنة أتباع السلف بل والحاكم على علماء السنة؟ بعض الشباب صغار في السن يقولون لا تمشي مع العالم الفلاني ولا اترك العالم الفلاني، يحذرون من علماء السنة الكبار الذين هم في العلم وهم في الحياة قبل أن يولد هؤلاء. ثم ماذا نتج عن هذا؟ أن الشباب يقودون بعضهم البعض، يقودون حتى جعلوا أنفسهم مثل الديناميت، هذا يفجر نفسه وهذا يكفر وهذا يفعل وهذا، السبب أنهم حجبوا عن علماء السنة وحجبوا عن السماع لدعوة التوحيد والسنة وحجبوا عن السماع لمعرفة ما عليه أهل البدع المعاصرين من منظرين ومن تكفيريين ومن غيرهم، فلما حجبوا عن ذلك وقعوا في هذه المتاهات وهذه الضلالات. فإذا التحذير هذا يا إخوة لا بد منه، من نعمة الله أن يقوم به البعض، من قام به فهذا من فضل الله عز وجل، من قام بلزوم السنة والتحذير مما خالف التوحيد وخالف السنة. يا إخوة لا بد أن نفهم هذا، أن هذا هو المسار الصحيح في الحياة، لا بد منه، وليس أمر يعني تحصيل حاصل، وهذا يعني يقول مثلا قائل هذه مثلا جماعة تفعل كذا وهذه كذا وأنا أبتعد وأنا ليس لي علاقة وأنا ليس لي دخل، لا، هذا دين، أنت المقصود مطلوب منك أن تلزم دين الله عز وجل. فإذا لزمت هذا، لزمت التوحيد وتعلمت التوحيد واهتممت بالتوحيد ولزمت السنة وعرفت سنة رسول الله، لا بد أن تحذر من أهل البدع، ما تستطيع، ما يمكن، كل إناب ما فيه ينضح. إذا ملئ بالتوحيد وملئ بالسنة ستتكلم في بيان التوحيد والدعوة للتوحيد وستحذر من أهل البدع وأهل الباطل. إذن يا إخوة العكس بالعكس، الذين تجدونهم يحذرون من أهل التوحيد ويحذرون من السنة ويحذرون من علماء السنة ويحذرون من السلف الصالح ويحذرون من السلفيين، ما حالهم؟ واضح؟ أقول الذي هؤلاء العلماء الذين يبينون السنة ويبينون التوحيد ويحذرون مما خالف السنة والتوحيد، هؤلاء على المسار الصحيح، لأن كل إناء ما فيه ينضح. فمن نعمة الله عليه من غذاهم بالتوحيد ووفقهم للتوحيد، فبالتالي تلقائيا حذروا من البدع وأهلها ودعوا إلى السنة. طيب الآخرون الذين لا يهتمون بالتوحيد بل يحذرون من دعوة التوحيد، ما حالهم؟ لابد أن تنتبه لهذا، إن هذا كله هذا مما قدره الله وأراده، هذا ليس من أفعال الناس، أي أعني الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فنعم مطلوب من الناس أن يفعلوا هذا وأن يسيروا ويتمسكوا، ولكن اعلم أن من تمسك بالسنة ومن تمسك بالدعوة التوحيد فالذي وفقه الله، والذي لم يتمسك بالسنة والذي لم يتمسك بالدعوة التوحيد وإن كان عندك قد عظم ورفع رفعة عظيمة وجعل عندك أنه جليل القدر وأنه صاحب كلمة وصاحب سمت وصاحب، لا، زنه بهذا الميزان. ما مدى علاقته بالتوحيد والسنة؟ وما مدى بغضه لدعوة التوحيد وأهل التوحيد؟ لماذا؟ ما الذي بينه وبين دعاة التوحيد؟ بينه وبينهم دنيا؟ مال؟ بينه وبينه دين. فلما قاموا بدين الله عز وجل، تمسكوا بالتوحيد وتمسكوا بالسنة ودعوا للتوحيد ودعوا للسنة وحذروا من البدع المخالفة، كان نتيجته أن عاداهم، عاد هؤلاء. فأنت ربما تنشأ عند أناس وعند فلان من الناس وتعظمه وتقدره أنك جاهل بالتوحيد، فما عندك ميزان، عندك العواطف، أخذتك العواطف فأجللت هذا وأحببته وعظمته. أو من المشاهير الموجودين اليوم عظمته ورفعته، فإذا حذر، إذا سمعت محذر يحذر من هذا الذي اشتهر عندك بسلة الوسائل بطرق خبيثة ماكرة، لأنه هذه الطرق عندهم، إذا أرادوا تقديس شخص وتعظيمه عند الناس يرفعونه عند الناس، ودائما يدندنون بذكر اسمه وأنه كذا وأنه فلان، وأنه يعطون الصفات العظيمة حتى يقع في قلبك محبته وجلاله. فلما يأتي صاحب التوحيد يقول لك هذا عنده بدعة وهذا مخالف للسنة وهذا كذا، لا، فتجد أن بعض الناس يهرب، يقول هذا، هؤلاء يتكلمون في الناس، يتكلمون في الدعاة، يجرحون وهكذا. يا أخي ما هي، أنت الذي عندك إشكال وليس عند أهل السنة. أهل السنة عندهم هذا، ماذا يفعلون؟ هذا تكلم الباطل، هذا على بدعة، هذا على في ينتمي لجماعة باطلة حديثة ناشئة مبتدعة، فحذروا منها. ماذا يفعلون؟ المشكلة فيك أنت، أنت لابد أن تعرف السنة وتعرف أهلها، تعرف الحق وتعرف أهل الحق حتى تلزم الحق، ويكون هذا الميزان عندك. فهذا ميزان يا أخوة. انظر ما مدى عناية هذا الإنسان الذي عندك جليل القدر بسبب إشكال عندك، انظر ما مدى علاقته بالتوحيد وبالسنة، انظر على ماذا يوالي ويعادي. لما يحذرك من عالم من علماء السنة الكبار، من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أو الشيخ محمد أمان الجامي، أو يقول لك جامية أو كذا أو مداخل إلى آخره، أو وهابية، لماذا يقول هذا؟ اسأل لماذا؟ ما العلة؟ ما الذي تأخذه على هؤلاء؟ يقول لك مثلا هؤلاء يتكلموا في الناس. طيب ماذا قالوا؟ تكلموا في من؟ هل تكلموا في ابن باز؟ هل تكلموا في ابن عثيمين؟ هل تكلموا في الألباني؟ لا، هم لو عندهم فقط مجرد أنهم يتكلموا في الناس يتكلموا في هؤلاء. لكن من الذي يتكلم في ابن باز؟ من الذي يتكلم في الألباني؟ من الذي يتكلم في ابن عثيمين؟ أهل التكفير وأهل التفجير وأهل الانحراف. وهؤلاء الذين يظهرون السمت أحيانا، هؤلاء يبطنون الكلام في هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة، ولكن لا يظهرونه للشباب في أول أمره، ولكن يظهرون لهم ماذا؟ يقولون الجامي محمد أمان مثلا، ربيع بن هادي. لما؟ لأن منهج محمد أمان ومنهج ربيع بن هادي هو منهج ابن باز ومنهج ابن عثيمين والألباني، منهجهم واحد، وهو لزوم التوحيد ولزوم السنة والتحذير مما خالفها. أكن الناس يتفاوتون في هذا، في يعني ردودهم على هذه الجماعات. فلما رد هؤلاء العلماء على هذه الجماعات التي البدعية المنحرفة عن دعوة التوحيد ودعوة السنة، صنفهم هؤلاء المصنفون وهولوا حولهم التهاويل كما هولوا من قبل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا وهابية لإبعاد الناس عن هذه الدعوة المباركة، فهولوا لهم، والمقصد هو إبعادهم عن هذا المنهج وهذه الدعوة التي عليها ابن باز وعليها ابن عثيمين وعليها البال. هم بدعوة واحدة، منهج واحد، لكن هناك من تصدى للدعوات البدعية وأثنى عليه العلماء الآخرون هؤلاء ومدحوا فعله، وهو التحذير من أهل البدع ومن الجماعات المنحرفة. نعم. ثم يقول، لازلنا في كلام الشيخ صالح للشيخ، يقول: لأن مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب أو البدع ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب. وإذا لم يأت شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها، فإن حركة قلب من ذا شأنه. لاحظ، احتجنا ننقل الكلام بكامله لأهميته، أهمية ما يقوله هؤلاء العلماء. يقول فإنه، نعم، يقول: فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب أو البدع ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب. وهذا سأختم بهذا الكلام. قال وإذا لم يأتي شيئا من البدع، وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن ما عنده بدع يعني، ولكن حسنها بقلبه، عنده إشكال داخلي ولكن حسنها بقلبه، أو قال لا شيء فيها، كان الذين يهولون من هذه الجماعات تبليغ إخوان سرورية وكذا ومن سيد قطب وغيره يهولون من هذه من بدع هؤلاء. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها، فإن حركة قلبي من ذا شأنه لما كانت في غير تحقيق التوحيد وفي غير تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد. المسألة راجعة للقلوب، القلب هذا هل هذا القلب يتحرك نحو التوحيد وأهمية التوحيد وعناية بالتوحيد ولزوم السنة وبغض البدع وأهلها كما كانت قلوب السلف أو لا؟ حتى لو لم يكن ينتمي لهذه الجماعات مثلا، أنه ما لا شك أنه عنده إشكال، لكن يدافع عنها مثلا، يدافع عن بعض رموز أهل البدع والضلال، عنده خلل. لماذا تدافع عن هذا؟ لماذا ترفعه؟ لماذا تعظمه؟ لماذا ما تعظم علماء السنة الذين لزموا التوحيد؟ إيش المشكلة؟ ليش فرقت بين هذا؟ ما الميزة تميز بها هذا عن هذا؟ إذن عندك شيء، عندك إشكال، أحببته للبدعة التي عنده وعظمته للبدعة التي عنده، لكن لو عظمت السنة وعظمت التوحيد لعظمت أهل التوحيد والسنة. يقول فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد، وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. نعم، حتى الذي عنده شرك أصغر وعنده يعني كما سبق بدع، هذا ليس من أهل تحقيق التوحيد، بل الذي يهون من أهل من البدع ليس من أهل تحقيق التوحيد. وهذا يدل على أهمية تعلم التوحيد حتى ينجو الإنسان من المحدثات القديمة والحديثة. قال وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه، وأعتذر عن الإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.